أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أخذنا قوله تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. فنصل إلى هذه النتيجة أن هناك نفس تسمى بالنفس الأمارة، هي التي تأمر الإنسان بفعل المعاصي، فيأتي الإنسان ويطيع نفسه ويتبع الشهوات والرغبات والغرائز الموجودة عنده. الآن نأتي إلى قوله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. فهذه الآية تطرح نفسا أخرى تسمى بالنفس اللوامة، واللوامة تعني كثيرة اللوم. فنفس يكثر لومها، كثيرة اللوم. فهذه النفس تلوم صاحبها على التقصير في طاعة الله، حتى لو كان الإنسان من العاملين، فدائما الإنسان يحس أنه مقصر في طاعة الله تعالى، فنفسه دائما تلومه. وهناك معاني أخرى، اقرأوا هذه المعاني في الكتاب، أنا أريد الآن هذا المعنى، أن الإنسان يصل إلى مرتبة بعد أن كان عنده النفس الأمارة بالسوء، الآن هذا الإنسان يصعد قليلا، يصعد في المرتبة قليلا، يتدرج إلى مرتبة أخرى تكون عنده النفس اللوامة. فإذا فعل فعلا معينا وكان هناك خطأ في هذا الفعل، فهذه النفس تلوم صاحبها. نفرض الآن إنسان مثلا لا يستيقظ لصلاة الصبح، إذا كانت عنده نفس أمارة فقط ما يحس بضيق، لكن إذا عنده نفس لوامة تجد أن طول اليوم يلوم نفسه: ليش ما قعدت؟ ليش ما قعدت؟ هذا واقع. فهذا في بعض العبادات. هناك أشياء أخرى، أحيانا الإنسان يصادف عمل خير ولكن يقول: أجل هذا العمل. فإذا انتهى وقت هذا العمل يقول: يا ليت كنت مسوي هذا العمل. فيحس بأنه قد فقد شيئا. فقير أتى لم يتصدق، بعد ذلك يقول: لماذا لم أتصدق حتى بمبلغ قليل؟ فإذا الإنسان عند هذه الحالة، هاي تعتبر النفس اللوامة، فدائما تلوم نفس، تلوم تلوم في بسبب الأعمال التي لم يقم بها الإنسان، التقصيرات التي قام بها الإنسان، فيجد أن نفسه تلومه. فهذه النفس تلوم الإنسان لأنها تريد من هذا الإنسان أن يصعد في المراتب حتى يصعد إلى الكمال، ولكن كمال حقيقي مو كمال مصطنع. قلنا الكمال، أحيانا الإنسان يرى الكمال في جمع المال، يريد أن يكون من الأغنياء ويقول: أنا راح أثبت لك إن شاء الله أصير من الأغنياء، فيظن أن الكمال في هذا الشيء. أحيانا الإنسان يرى كماله وأنت بكرامة بجوتي، لازم هذا الجوتي أحصله. وعن باب المثال، فقس على ذلك أي مثال آخر. لما الإنسان يسعى لازم أنا هذه السيارة تكون عندي، فيرى أن كماله في هذه السيارة. وقس على ذلك أي أمر آخر الإنسان يريد أن يحصل عليه فيجد الكمال في هذا الشيء، فإذا حصل عليه يشعر بحالة لم يكن قد شعر بها قبل الحصول على هذا الشيء، يحس الآن أنه قد صعد إلى درجة عالية جدا من الكمال، مع أنه كمال مصطنع مو كمال حقيقي. إذا أول الإنسان يحدد ما هو الكمال الذي يريده الله عز وجل، تحديد هذا الكمال أولا، والخطوة الثانية أن يسعى إلى هذا الكمال، فيجد أن الدنيا وما بها لا تسوى جناح بعوضة، فيعيش في حالة يكون عابدا لله فلا يهتم بهذه الدنيا طرفة عين أبدا. لكن حالة عالية طبعا، وحالة سهلة الإنسان يصل إليها، ما يهتم بهذه الدنيا أبدا، يأخذ نعم لكن يحتاج بعض الحاجات في الدنيا كالمسافر، فهذا المسافر عادة شي يأخذ وياه، ما يبني لبيت تطلع جنطة فيها الأغراض. فإذا دائما الإنسان يكون في سفر متنقل من مكان إلى مكان، إذا مثلا عمله يتطلب السفر تجد يأخذ الحاجات الضرورية فقط، ما يبني لبيت، يسكن في شقة يأجر ويمشي لأيام. كذلك الإنسان في الدنيا في سفر إلى الآخرة، فماذا يأخذ الإنسان في سفره إلى الآخرة؟ المفروض أن ما يحتاجه فقط، ما يأخذ أكثر من هذا. بقية الأشياء كما أن المسافر إذا أخذ أكثر من حاجته فحركته تصير بطيئة، ما يستطيع أن ينتقل بسهولة. كذلك الإنسان في الدنيا إذا أخذ أكثر من حاجته حركته إلى الآخرة تكون حركة بطيئة، يعني ما يستطيع أن يصعد في درجات الله. فإذا أتى يوم القيامة حصل على درجة منخفضة يقول لك يا رب أعطيتني درجة منخفضة، الله يقول لك هذا عملك، عملك في الدنيا الآن حصلت عليه. فإذا الإنسان يحتاج إلى هذه النفس اللوامة التي تلومه دائما على التقصير في عبادة الله، لكن هذه المرتبة الإنسان لا يحصل عليها بكل سهولة، لذلك ما تجد أن كل الناس عندهم هذه الصفة، أكثر الناس عندهم النفس الأمارة بالسوء، تجد دائما اتباع شهوات رغبات، ولكن هذه المرتبة أعلى من المرتبة السابقة. فإذا الإنسان يريد أن ينتقل من درجة إلى درجة يحتاج إلى قوة حتى يستطيع أن ينتقل، فهذه الدرجة يستطيع الإنسان أن يحصل عليها عن طريق تهذيب النفس. نعم نفس، يعني يعني نتكلم عن نفس واحد، الله ما أعطى عدة أنفس، هي نفس واحدة تارة تكون فيها المرتبة ومرة ثانية تصعد إلى مرتبة أعلى. تقصير وذنب شو الفرق؟ تقصير مرة وذنب مرة، المهم أنها لوامة. ومن باب المثال على التقصير في العبادات وأيضا على الذنوب التي يرتكبها، فيحتاج الإنسان أن يطهر نفسه، أن يزكي نفسه، أن يهذب نفسه حتى يستطيع أن يصل إلى هذه المرتبة. وهذا التهذيب يكون عن طريق الدين، نفس الدين يعلمني كيف أهذب نفسي حتى أستطيع أن أصعد إلى هذه الدرجة. فأحتاج إلى العلم، يعني أعرف ماذا يريد مني الله عز وجل، وكيف يريد الله مني أن أهذب نفسي، مو أخترع طرق معينة. يعني في بعض الكتب قد تقرأ مثل هذا، أن الإنسان إذا أراد أن يهذب نفسه يوقف على رأسه وخلي ريله فوق، هذا يعطي نوع من المجاهدة، وتلقونه في الكتب ذلك، ولكن طريقة لن يجعل الله بها من سلطان. اقرأ إحياء علوم الدين للغزالي وتجد بعض هذه الطرق التي يذكرها. فيأتي الفيض الكاشاني رضوان الله تعالى عليه في كتاب المحجة البيضاء يرد على الأشياء الموجودة في كتاب إحياء علوم الدين، فيذكر بعض هذه الطرق التي يذكرها، يقول هذا ومن أين أتيت بهذه الطرق؟ فلا بد أن نرجع إلى الكتاب والسنة حتى يبين لي كيفية تهذيب النفس. فإذا الله يريد مني أن أهذب نفسي لا بد أن يبين لي طرق تهذيب النفس. فإذا هذب الإنسان نفسه، أن تقول شلون، لأن في هذا الكتاب راح نتناول شلون، راح يجينا بعدين. فإذا هذب الإنسان نفسه يستطيع أن يتعود على الأعمال الصالحة، فكل عمل صالح يقوم به الإنسان وهذا التكرار للأعمال الصالحة يجعل هذا العمل ملكة راسخة عند الإنسان. وقلنا الملكة الصفة التي لا تزول بسهولة، مو صفة زائلة بسهولة مؤقتة. وهكذا تكرار الصلاة اليومية هكذا 5 مرات حتى الإنسان يتعود على الصلاة، على الاتصال بالله. إنسان مثلا يقول لا ترك الصلاة، يقول لا، ليش يقول لا؟ لأن الآن هذه الصلاة صارت عنده صفة راسخة لا يستطيع أن يتركها بسهولة، لكن عند بعض الأعمال الأخرى ليست من الصفات الراسخة. ذاك الإنسان الذي يتعود على الذنوب وكما مر سابقا يسأل أن الله أجبرني على هذا العمل، في الواقع مو الله أجبرني، لأن هذا الذنب صار صفة راسخة عنده فما يستطيع أن يترك هذا الذنب. أي ذنب من الذنوب؟ ذاك الإنسان الذي يشرب الخمر تعود على شرب الخمر فصار عنده صفة راسخة وما أقدر. نعم هناك جانب جسدي يحتاج إلى الكحول، ذاك الإنسان المخدرات يحتاج إلى المخدر، ولكن يستطيع أن يترك، فلأنه تعود تحول هذا العمل إلى صفة راسخة في نفسه، فيجد أن ترك العمل صعب عليه لا يستطيع أن يترك بسهولة. فإذا الإنسان يهذب نفسه حتى يتعود على الأعمال الصالحة وهذه الأعمال الصالحة تتحول إلى ملكات راسخة عنده، فإذا تحولت إلى ملكات راسخة فهذه الصفة لا تزول منه بسهولة. نعم أكو صعوبة ولكن لا تزول بسهولة. تحويل هذه الصفات إلى صفات راسخة يحتاج إلى جهد من الإنسان. عندك مسمار مطرقة، حط المسمار أول طقة تدخل شوية، الضربة الثانية تدخلها أكثر، الضربة الثالثة تدخل أكثر، وهكذا الإنسان هذه الصفات حتى تحولها إلى مسامير في نفسك تحتاج إلى ضربات، تحتاج إلى مجاهدة حتى الإنسان ينتقل من درجة إلى درجة. هذه الصفة الآن ليست راسخة، يحولها إلى راسخة تحتاج إلى مجاهدة. الإنسان أول ما يصلي إذا كان طفلا يصلي، شوف يوم يصلي يوم ما يصلي، لأن الآن بعد هذه الصفة ما تحولت إلى صفة راسخة في نفسه، ولكن بعد سنة بعد سنتين تجد أن هذا الذي صلى هذه الفترة لا يستطيع أن يترك الصلاة بسهولة. طبعا إذا حول هذه الصفة إلى صفة راسخة، قد تجد إنسان يصلي 30 سنة ولكن الصفة لم تتحول إلى صفة راسخة مو ثابتة، فيمكن أن يترك الصلاة بسهولة. فلم يكون هذه النفس اللوامة في نفسه. بالمثال نعطيك مثال، هاي مثال من الحياة. هذا الإنسان الذي يسافر في سفر طويل أحيانا يأتي وقت الصلاة ولكن يؤجل، وما يحس في نفسه أن هناك شيء يلومه يقول ليش ما تصلي والبعدين أصلي. فإذا كان وقت صلاة الصبح ما يصلي، بعد الآن في الطيارة ما يقدر يستحي. لو كانت هذه الصفة راسخة ما يهمه وين ما يكون يصلي. نعم إلا إذا كان في باب التقية، التقية شيء آخر. الآن في الظروف الاعتيادية تجد أن بعض الناس في الطائرة يصلون، يا يروحون آخر الطيارة مثلا يدبر له مكان يصلي. عند هذه الصفة راسخة لا يمكن أن يترك الصلاة. وتجد أيضا إنسان آخر في نفس الطائرة يؤجل هذه الصلاة، يقول أقضيها بعدين، وما عنده أي إحساس باللوم اتجاه نفسه. وقد يكون من المصلين سنوات طويلة ولكن يترك الصلاة بكل سهولة، فلم تتحول هذه الصلاة إلى صفة راسخة. ذاك الإنسان الذي يؤجل الصلاة من أول الوقت إلى آخرها أو إلى آخره، لأن هذه الصفة لم تتحول إلى صفة راسخة. شوفون بعض الأولاد إذا يلعبون روح صلي يقول لك بعدين، ليش يقول بعدين؟ لأن لحد الآن هذه الصفة ما تحولت إلى صفة راسخة عنده، فمو مشكلة عند التأجيل. ولكن المشكلة لمن واحد صار عمره 50 سنة وبعده يؤجل الصلاة، بالحين يقول بعدين. شايفين بعض الناس إذا أكو مباراة مثل قبل كم يوم، إذا أكو مباراة صار وقت الصلاة يقول بعدين أصلي. ليش يقول بعدين أصلي؟ شنو تقديم مباراة على الصلاة؟ شنو قيمة المباريات؟ لأن هذه الصفة الآن بين أمرين، بين المباراة والصلاة نقدم المباراة، أجل الصلاة لأن هذا وقته متسع نقدر نأجل، لكن المباراة ما نقدر نأجلها. لأن عند تقييم الأشياء عند مقياس خاطئ، ما قادر يميز بين الأشياء بأن هذا شنو قيمته عند الله وشنو قيمته عند الله. فهذه الصفة حالة الصلاة لم تتحول إلى حالة راسخة عنده، وهذا مثال طبق على كل الأمثلة، سواء من عبادات وغير عبادات، عبادات هاي مخصوصة أو العبادات بالمعنى العام، يعني كل شيء الإنسان يفعله لابد أن يكون عابدا لله في هذا الشيء. فإذا الإنسان ما يلتفت أن يكون عابدا لله عز وجل في كل شيء يؤديه، ويحول صفة العبودية صفة راسخة في نفسه، فهذه الصفة في هذا الشيء لا يلتفت إلى وجود الله. سارة الإنسان يشرب الماء يتذكر الله عز وجل، وسارة الإنسان لا يشرب الماء بدون تذكر الله، يكون غافلا عن وجود الله. يشرب الماء ويدري أن الله عز وجل هو الذي ينزل هذا الماء في مريئه إلى معدته، وإنسان آخر يكون غافلا. فهذا يحتاج إلى ممارسة، أن الإنسان حتى يستطيع أن يكون قويا وينتقل من درجة إلى أخرى يحتاج إلى مجاهدة. وهذه المجاهدة ليست عملية سهلة، كما أن ذلك الإنسان الذي يريد أن يقوي جسده يتمرن سنوات حتى بعدين يوقف ويستعرض، كذلك هذا الإنسان الذي يريد أن يقوي نفسه فيستعرض يوم القيامة ولكن بنفسه مو بجسده، فتظهر هذه النفس يوم القيامة على حقيقتها أنها ضعيفة أو قوية. بعد هناك ماكو، كل شيء مكشوف أمام الله عز وجل. هذه النفس تتحول إلى أشياء لا نستطيع أن نتصورها، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ويأتي يوم القيامة. شنو تكمل الآية؟ شنو؟ كتابا يلقاه منشورا. شنو هذا الكتاب؟ هذا الكتاب كتاب الأعمال، مو كتاب مادي. يعني نتصور احنا كتب مادية، الكتب المادية تكتب الأعمال، لكن شنو هذا الكتاب اللي يكتب الأشياء النفسانية اللي انت تفكر فيها؟ حتى أفكارك تجدها في هذا الكتاب. أنت في اليوم الفلاني يا عبدي فكرت بهذا الشيء، ليش فكرت؟ حتى هذا التفكير يجده في هذا الكتاب. هذا الكتاب شنو نوعه؟ ما ندري احنا. حتى أفكار الإنسان، نفسيات الإنسان نجدها في هذا الكتاب. فهذا الكتاب كتاب من نوع آخر. فإذا الإنسان لازم حتى فكره يكون نظيف، حتى يوم القيامة يأتي يجد أن أفكاره أمام الله عز وجل أفكار نظيفة، ما عنده تفكيرات من هذه التفكيرات المنحرفة أو التفكيرات فيما لا ينبغي أن يفكر فيه المؤمن. لذلك الإنسان لابد أن يكون حريص أن هذه النفس لا تنطبع فيها صور الأشياء التي مفروض أن لا يفكر بها. تجد في جريدة صورة لممثلة معينة، هذه الصورة تنطبع في ذهنك، وتظل هذه الصورة معك 30 40 سنة 50 سنة إلى الممات. وليش انطبعت هذه الصورة؟ فبمجرد ما ترى الصورة فكر، لا تنظر، لأنك إذا نظرت انطبع الصورة في ذهنك. والآن شوف نفسك، صور الآن أنت قبل 10 سنوات 20 سنة رأيت هذه الصورة في التلفزيون، هذه الصورة انطبعت في ذهنك، يعني انطبعت في نفسك. وهذا الانطباع، هذه النفس تأتي في يوم القيامة مع الصورة المنطبعة فيها. لذلك الإنسان ليش نقول، ليش الله يقول نظرة واحدة لك مو نظرتين؟ لأننا لا نريد أن تنطبع الصور مثل هذه الصور في نفس الإنسان. إذا انطبعت الإنسان يفكر في هذه الصور، شوف هذه النفس مختلفة، تارة أمارة تارة لوامة، تنطبع فيها الصور أشياء مختلفة في هذه النفس، نفس قلب روح ترى كلها بنفس المعنى، فتنطبع صور الأشياء في النفس. حتى تمسح هذه الصورة جدا أكو صعوبة، لذلك من البداية نقول لك لا تصور هالصور حتى لا تنطبع، لأن إذا انطبعت من الصعوبة أن تزيل مثل هذه الصورة، وتحتاج إلى مجاهدة قوية حتى تستطيع أن تمسحها. فلا تنطبع الصور في ذهنك في نفسك، لأن من الصعوبة أن تزيلها، فيحتاج الإنسان إلى مجاهدة حتى يستطيع أن يربي عنده النفس اللوامة. وهذا الجهاد اللي يسمونه الجهاد الأكبر. فرجعوا أو رجع قوم سرية من الجهاد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: رجعتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر؟ فقيل: يا رسول الله، وما هذا الجهاد؟ قال: جهاد النفس، بهذا المعنى بالرواية. فجهاد النفس الجهاد الأكبر. إنسان ممكن أن يحمل سلاحا ويقاتل، هذا ما في صعوبة، نعم يحتاج إلى جهد، ولكن الإنسان الذي يريد أن يرتكب ذنبا كيف يستطيع أن يقاوم نفسه حتى لا يرتكب هذا الذنب؟ طبعا الذنوب مختلفة. نعم، الصورة في الذهن تؤثر على الإنسان حتى لو ما ارتكب ذنب، هذه الصورة تأثر على النفس، يعني بدل ما تصعد النفس إلى درجة 10 تروح إلى درجة 9. يقدر ينتقل، هو يقدر يستطيع أن يجاهد بحيث هذه الصورة تدريجيا يمسحها من ذهنه، ولكن يحتاج إلى مجاهدة، هذه مو عملية سهلة للإنسان الآن في المرتبة الدنيا. بقاء هذه الصورة، نعم أول الانطباع قد لا يكون بيده، ولكن بقاء هذه الصورة بيده. مثل الآن خذ أصور صورة بالكاميرا، أقدر أمزق الصورة وليش أخليها؟ فإذا احتفظت بالصورة الآن عندي ذنب، ولكن أقدر أمزق هذه الصورة، فتلك صورة مادية وهذه الصورة معنوية، والمعنويات بيد الإنسان. ما سوى ما على ذنب، ولكن نفسه تتأثر، مجرد التفكير بالحرام يجعل النفس متأثرا بهذا التفكير، فتجد أنه مرة ثانية يفكر، مرة ثالثة يفكر، ليش يفكر مرة ثانية وثالثة؟ لأن الآن النفس تعودت على التفكير بالحرام أو حتى التفكير بهذه الطريقة، فنقول لا تفكر حتى نفسك لا تتأثر، فتستطيع أن تصعد إلى درجة أعلى بمسح هذه الصورة. إذا مسحت هذه الصورة، الآن قلنا ماكو ارتكاب محرم، ولكن أكو نقصان في الدرجة. النقصان في الدرجة يعني أكو منقصة عند الإنسان، ما ارتكب محرم ولكن نقصت درجته. في هذه الآية أقسم الله عز وجل بيوم القيامة، وأقسم بالنفس اللوامة، فهناك علاقة بين يوم القيامة والنفس اللوامة. لا أقسم يقال لا زائدة هنا، اقرأوا هم، قد نقول لا نافية بالشرح المتقدم، هذا الشرح ما يهمني أنا بهذه النقطة، ما بيدخل في تفسيرات الآية حتى لا نتشتت، احنا بمعنى واحد، المعنى الذي يهمني في علم الأخلاق. فهناك مناسبة بين ذكر النفس اللوامة وذكر يوم القيامة. هذه النفس اللوامة التي تلوم الإنسان في باطنه، كل شيء يكون مكشوفا أمام هذا النفس، ماكو شيء مغطى. يعني الإنسان من يفكر بأشياء التي يؤديها بعد ماكو رقابة عليه، أشياء خارجية يريد أن يؤديها الإنسان أكو رقابة خارجية، أحيانا يتوقف بسبب الرقابة الخارجية، ولكن إذا كان هو الإنسان بينه وبين نفسه فيطلق العنان لتفكيره بعد ما قرر. ففي هذه الرقابة النفسية الإنسان لا يخفي شيئا. بينك وبين نفسك تستطيع أن تتذكر الآن الذنوب التي ارتكبتها سابقا وتبت منها أو لم تتب منها، المهم أن هناك تستطيع أن تتذكر هذه الذنوب بدون أي رقابة. وكذلك في يوم القيامة الله يحاسب الناس بلا أي رقابة. فهذه العلاقة بين ذكر يوم القيامة وذكر النفس اللوامة، فالنفس تراقب هذا الإنسان ولا يكون هناك غطاء على الأشياء التي ارتكبها. كذلك يوم القيامة الله يأتي إلى هذه النفس بدون أي غطاء على هذه النفس، فيرى كل ما ارتكبه هذا الإنسان. وهذا ذكر العلاقة بين يوم القيامة والنفس اللوامة. نعم. لا هو يتوب منها، يعني ذكر النفس ذكر الذنب حتى يتوب الإنسان ويتذكر أنه انتقل من درجة إلى درجة أخرى، هذا بالعكس يعطيه انطباع حسن مو انطباع سيء. نأتي إلى الآية الثانية، قوله تعالى قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. الشاكلة بمعنى الطبيعة والسجية، فطبيعة الإنسان، وهذه الطبيعة ليست طبيعة إجبارية، الإنسان هو يوجد طبيعته. خل أسمي هذه الشاكلة بعنوان آخر، بعنوان الصورة الداخلية للإنسان. فالإنسان عنده صورة خارجية، الصورة الخارجية هو ما يقدر يسوي شيء، بل هذه الأيام هم أكو تجميل يقدر يجمل الناس، فقادر على تغيير الصورة الخارجية. وهناك صورة داخلية للإنسان، هذه الصورة الداخلية بيد الإنسان، يستطيع أن يشكل هذه الصورة الداخلية كما هو يريد. في بعض الروايات عندنا بهذا المعنى أنه في يوم القيامة يأتي بعض الناس بصورة يحسن عندها صورة القرد والخنزير، يأتي بعض الناس يوم القيامة بصورة يحسن عندها صورة القردة والخنازير. فهكذا الإنسان يوم القيامة سوف يحشر على صورته الداخلية، الإنسان المفروض يصبح حريص على هذه الصورة. هذا الجسد بهذه الصورة يوم القيامة الإنسان ما يأتي بهذا الجسد، لا يقول أنا عندي عضلات وأنا طويل وكذا، هذا ما له قيمة في يوم القيامة. الإنسان يحشر على صورته الداخلية، فيأتي بالصورة المناسبة لما ربى نفسه عليه، فيأتي بهذه الصورة. فإذا عندنا الشاكلة بمعنى الصورة الداخلية للإنسان، وهذه الصورة الداخلية للإنسان مكونة من صفات نفسانية، وهذه الصفات النفسانية تكون منطلقا للأعمال الخارجية. فهذا العمل الخارجي الإنسان يقوم به، لماذا يقوم به؟ لأن أكو شيء داخلي يقول له قم بهذا العمل. فهناك صفة نفسانية موجودة عنده، هذه الصفة النفسانية هي التي تدعوه للقيام بهذا العمل، ولكن ليست دعوة إجبارية، ليست دعوة إجبارية، ما فيها إجبار. تجد أحيانا لص ولكن شريف، يدش مكان يبي يسرق يشوف هذا بروحه فقير فيحط له شوية فلوس، فصفة السرقة موجودة عنده من باب المثال، ولكن قاوم هذه الصفة. في هذه اللحظة تحول من لص إلى كلب، لكن هذه الصفة ليست راسخة، صفة لحظية مؤقتة. فهذه النفس تصوروها بهذه الطريقة، أكو صورة داخلية معينة لها، وهذه الصورة تتكون من صفات معينة، من ملكات معينة، صفات راسخة. الصفات المؤقتة ما تترتب في هذه النفس. فكما الآن عندنا صورة خارجية لها صفات معينة، كذلك هذه الصورة الداخلية لها صفات معينة. فدور الإنسان الآن يأتي ويرسخ هذه الصفات في نفسه، طبعا الصفات الحسنة. فقل كل يعمل على شاكلته، يعني على صورته الداخلية. فالصورة الداخلية تعتبر منطلقا للأعمال الخارجية. فإذا الآن الإنسان يقوم بعمل يسأل نفسه هذا السؤال: لماذا قمت بهذا العمل؟ شنو هذه الصفة اللي داخلي وجعلتني أقوم بهذا العمل؟ هذا ليش نحتاج حتى الإنسان يراقب نفسه، حتى لا تكون أعماله عشوائية ما لها منطلقات، أو لها منطلقات ولكن ما مو ملتفت إلى شنو منطلقاتي، ليش قاعد أعمل؟ في رواية قل كل يعمل على شاكلته، قال الإمام الصادق عليه السلام: قل كل يعمل على نيته، يعني النية بمعنى القصد، يعني على قصده، لكن هذا القصد له منبع. فلماذا تقصد القيام بهذا العمل؟ لأن أكو هناك صفة نفسانية موجودة عند الإنسان تجعله يقوم بهذا العمل. فإذا القصود منطلقة من الصورة الداخلية للإنسان، يعني النيات، قصدك إلى العمل. فالآن مو مهم أن تقوم بعمل معين، بل المهم أن ترى قصدك من وراء هذا العمل، ليش قمت بهذا العمل. فإذا السؤال المهم مو أقوم بأعمال خارجية، بل لماذا قمت بالأعمال الخارجية، وهذا هو المهم. في رواية: نية المؤمن خير من عمله. وفي رواية أخرى بهذا المعنى: النية هي العمل. إذا نية الإنسان هي المهمة. الله عندما ينظر إلى عملك ما ينظر إلى عملك الخارجي، بل ينظر إلى قصدك من وراء العمل. العمل الخارجي بما هو عمل خارجي ليس له قيمة عند الله، بل القيمة بالنية. لماذا قمت بهذا العمل؟ لماذا صمت؟ لماذا صليت؟ لماذا ذهبت إلى الحج؟ لماذا قمت بالزيارة؟ لماذا سافرت بالصيف؟ لماذا اشتريت هذه السيارة؟ ليش اشتريت هذا القطعة من الخام؟ كل الأشياء اللي تقوم فيها تسأل نفسك: ليش أقوم بهذا العمل؟ لماذا تحضر إلى الحوزة العلمية؟ ولازم الجواب يكون عندك معين محدد، لا يكون جواب عام: أنا شذي أسوي. بعض الأطفال اسألهم: ليش سوي شذي؟ ما عنده جواب، لأن ما ملتفت بعد أكو قصود. حتى الطفل عنده قصد حين القيام بالعمل، أو يقول لك عادي، هذه كلمة عادي، يعني طفلنا احنا مدوخنا على عادي، كل ما قلنا له شيء قال عادي. فهذا العادي يعني ما ملتفت إلى قصده ما هو. إذا أنت أولا تلتفت قبل القيام بأي عمل، عبادة أو غير عبادة، تريد أن تأتي إلى الصلاة، اسأل نفسك: لماذا أصلي؟ حتى تذكر نفسك بالنية عندما تقول: أصلي قربة لله تعالى، أنت فعلا صادق في هذه الكلمات أو هناك مآرب أخرى وراء هذه الصلاة. والصلاة من باب المثال وقف على ذلك. لماذا تسافر في الصيف؟ جاوب، يجب أن يكون هناك جواب محدد. فأكو جواب، هذا الجواب مفروض أنت تجاوب نفسك قبل ما تذهب. حتى تشوف بأن هذا الجواب يتناسب مع الشرع أو لا يتناسب. أما واحد يجاوب كذي أنا أسافر، كذي شنو الجواب؟ أو يقول أنا بعد تعبت خلال السنة أبي أريح نفسي 9 أشهر وأنا أكد وأكرف في السنة، 3 أشهر أروح أريح نفسي. هذا أريح نفسي يتناسب مع الشرع أو لا يتناسب؟ ما هي المسألة الشرعية؟ ما هو الحكم الشرعي الذي استندت عليه بأنه إذا كد الإنسان 9 أشهر فله حق أن يسافر 3 أشهر بالصيف؟ هذا الحكم الشرعي من أين أتيت فيه؟ وهذه القاعدة الإنسان عندك موجود، هذه القاعدة من أين أتيت فيها؟ قاعدة الله عز وجل يرضى عنها أو لا يرضى؟ لا، ما قاعد أجاوب عليه، قاعد أقول فكروا في هذا الشيء. هذا يتناسب مع الإسراف أو مع عدم الإسراف؟ فكر فيه. الله يريد منك أن تجعل هذه الأموال في هذا المكان، أن تسافر أو أن تجعله في مكان آخر. تستطيع أن تسافر بهذا المال، تستطيع أن تجعل هذا المال في سبيل الله، في مقاومة أعداء الدين، بدل ما نصيح فقط شعارات الموت والموت. قبل العمل شنو؟ صيح من الآن إلى باكر بشعارات، الشعارات وين تودي؟ لا مكان. راكب لي سيارة من نوع فلاني وبيده زقارة من نوع فلاني وقوطي بيبسي من إيده ويقول الموت لفلان، شيء أدي هذا؟ أنت قاعد تقويهم وكلماتك تقول الموت. ما نبي نتكلم بعد لا ندخل سياسة. إذن الكلمات والأفعال، نراجع ما هو قصدنا من خلف هذه الكلمات وهذه الأفعال. كل فعل فعل، كل شيء تريد أن تؤديه. أنا الآن جالس هنا، لماذا أجلس هنا وأتكلم؟ لازم أجاوب نفسي ويكون عندي جواب قبل أن أجلس في هذا المكان. أنت تأتي تجلس أمامي، لابد عندك جواب لماذا تريد أن تتعلم. أبي أتعلم حتى أتثقف دينيا، باشر إذا قعدت بديوانية بعد ما شاء الله كلمات، عندي مصطلحات علمية أتكلم، بعد أنا متكلم مصطلحات حوزوية. تعلمت هذا العلم إلى أين يؤدي بك؟ تحدد لماذا تريد أن تكتسب علما، هذا العلم أين يؤدي بك؟ يكون عندك جواب واضح، والجواب جواب شرعي مو جواب خيالي من أنفسنا. في رواية: من ازداد علما ولم يزدد هدى ما ازداد من الله إلا بعدا. فهدف العلم الهداية. أعيد الرواية: من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا. فإذا الإنسان عنده علم، الهداية لا تزيد عنده، يعني لا يصعد في درجات الله، فمعناته قاعد ينزل، قاعد يبتعد عن الله عز وجل، ما عنده تقدم بل عنده تأخر، لأن بيده السلاح. هذا السلاح إذا لم يستفد فيه في التقرب إلى الله عز وجل فحتما سوف يستفيد فيه في الابتعاد عن الله عز وجل. فهذا العلم إذا لا يجعله في سبيل الله عز وجل راح يجعله في سبيل الشيطان، فيجلس في المجالس يتكلم بهذه المصطلحات حتى يصفقون له، ما شاء الله مثقف. فالتفتوا إلى نياتكم حين الإقدام على طلب العلم. فالإنسان يحدد خطوته، يعرف أنه يريد أن يكتسب هذا العلم حتى يتقرب إلى الله عز وجل ويزداد هدى، فيتعلم حتى يطبق هذا العلم على حياته، بدل ما يمشي بطريق عشوائي، مرة يمين ومرة يسار، مرة فوق ومرة تحت، فيحدد مسيره من خلال العلم. فهذا العلم يعطي بصيرة للإنسان. فإذا الأعمال الصادرة من الإنسان، من بحث الصفات النفسانية في هذه النفس، فلذلك الإنسان لابد أن يحرص أنه يجعل في هذه النفس ساحة موجودة أمامك أنت تزرعها. فماذا تجعل في هذا البستان؟ تجعل شجرا مثمرا وهي الصفات الحسنة، أو تجعل شوكا، وهي الصفات السيئة. فإذا الأعمال الخارجية في الواقع ثمار لنفس الإنسان، فإذا كانت الصفات النفسانية حسنة عند ثمار حسنة، إذا الصفات النفسانية سيئة يعني شوك، والشوك لا يزرع إلا الشوك، فهذه الثمار تكون ثمار سيئة، أعمال غير صالحة. الإنسان طبعا نعم، وجود هذا الخير في نفسي بيدي، وجود هذا الشر في نفسي بيدي. نرجع إلى أصل درس العقائد، ولكن أصل الوجود الله جعل شيء اسمه خير وشيء اسمه شر اللي هو عدم للخير. فالله جعل الخير وبيد الإنسان أن يزرع هذا الخير في مزرعته أو يزرع عدم الخير في مزرعته وهو الشر. وعدم الخير لا يحتاج إلى زراعة لأنه عدم. فإذا لا يوجد صفات حسنة يعني أكو صفات سيئة. فإذا كل تسألون تشتتون نعزك تفضلوا. نعم، على صفاتهم النفسانية يحشرون. ما قال وإذا الأجساد حشرت وإذا النفوس حشرت، فيحشرون على أساس نفوسهم. وإذا النفوس وإذا الوحوش حشرت، بعد كمل الآية فيها نفوس، وإذا النفوس جوه. تخلى الآن من هذه الآية، ولكن في بعض قد نأتي من بعض الآيات والروايات ندري بأن الإنسان يحشر على صفاته النفسانية على نفسه. إذا النية سليمة هذا العمل من وين جايبه؟ ما ممكن واحد يكون نية حسنة ويشرب الخمر مثلا. هذا العمل لازم يكون عمل أخذ من الشرع. واحد قد يأتي ببعض الأعمال مو ماخذها من الشرع، يريد أن يتقبل يتقرب بالأعمال غير الشرعية إلى الله عز وجل، نقول ما ممكن. نيته تكون حسنة مع إصابة السنة، الأعمال يأخذها من الشرع. إن شاء الله نكون في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.